بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
67
من أشرطة الكتاب، وهو
44
من كتاب الصلاة.
الثاني التخلف عن الإمام إن كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام. كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين. فلو أن شخصا سهى وغفل أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه لا يأتي به، لأن الإخلال بالمتابعة هنا يكون كبيرا. ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، الركعة التي تخلف عنها التي تخلف بها أو فيها الأصح، والركعة التي وصل إليه الإمام وهو في مكانه. مثال ذلك، رجل يصلي مع الإمام، الإمام ركع ورفع وسجد وسجد الثاني ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، انقطع الكهرباء مثلا ولا يسمع المكبر، ما سمعه إلا في الركعة الثانية. ولنفرض أنه في الجمعة، كان يعني يسمع الإمام يقرأ الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة سبح وأتم ركعة الأولى وقام، وهذا يظن أن الإمام لم يركع حتى وصل إلى الثانية فسمعه يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. ماذا نقول؟ نقول اقضي ما تخلفت به أو لا ما نقول اقضي ما تخلفت به، لأنه لو قضى ما تخلف به لكانت المخالفة كبيرة جدا، ركعة كاملة. لكن نقول تبقى الآن مع الإمام وتكون ركعة الإمام الثانية لك ركعة أولى، تكون ركعة الأولى. قال أهل العلم بذلك يكون الإمام ركعة ملفقة من ركعة إمامه، لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية. واضح يا جماعة؟ إذن التخلف إذا كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه. نستثني هذا شيئا أو لا؟ ما هو؟ ما لم يصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه، فإن وصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه تقي في مكانه وصارت له ركعة ملفقة من ركعتين، فتكون ركعة الإمام الثانية له ركعة أولى. طيب، فإن علم بتخلفه قبل أن يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضي ويتابع إمامه. مثاله، رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده وإذا الرجل واقف لم يركع بعد، ماذا نقول له؟ نقول اركع وارفع واتبع إمامك. وهل يكون مدركا للركعة؟ نعم، لأن تخلفه هنا لعذر. طيب، فإن كان تخلفه لغير عذر فإن صلاته تبطل متى فارق الإمام الركن الذي سبقه به الإمام، واضح. نقول إذا كان لغير عذر فإنه تبطل صلاته إذا سبقه الإمام بركن. مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام وركع الإمام لكنه تخلف عن الإمام متعمدا، ورفع الإمام قبل أن يركع، ماذا نقول له؟ نقول الآن بطل صلاتك لأنك تخلفت عن إمامك بركن فتبطل صلاتك. طيب فإن ركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع وأدرك جزءا قليلا من الركوع فصلاته صحيحة لكنه متخلف الوقت. طيب أفهمت معنى التخلف؟ فصار التخلف لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون بعذر، كما الحكم؟ الحكم أن يأتي لما تخلف به ليلحق إمامه ما لم يصل الإمام إلى موضعه إلى مكانه الذي هو فيه فإنه يبقى، وتكون الركعة الثانية للإمام هي الركعة الأولى لهذا المأموم المتخلف. أما إذا تخلف لغير عذر فإنه يرتبط بانتقال الإمام من الركن الذي سبقه به، فإذا انتهى الإمام من الركن الذي تخلف فيه المأموم وسبقه به الإمام إيش؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب هذا التخلف عرفته تماما. إذا تخلف لكن أدرك الإمام في الركن فهذا صلاته صحيحة لكنه مكروه، عمله هذا مكروه لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركع، إذا ركع فاركع، وإذا شرطية وفاركع جواب الشرط، وهذا يقتضي أن يكون ركوع الإمام المأموم بعد ركوع الإمام مباشرة، لأن هذا جواب الشرط، جواب الشرط يتحقق متى وجد إيش المشروع. إذا ركع فاركع لا تتأخر، فيكون التخلف عن الإمام مكروها لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيحة. طيب هذا التخلف، وهنا مسألة نبحثها الآن معكم: إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام وقرأ الفاتحة وفيها اثنين يتحدثون فيما بينهم، أو واحد مثل يكتب أو يذاكر، وقال إذا ركع الإمام قمت وركعت، فبقي في مكانه أو بقي الرجلان يتحدثان ولما ركع الإمام قام فركع معه، ما تقولون في هذا؟ هل نقول إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو نقول إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته لأنه قبل أن يدخل في الصلاة غير مطالب بقراءة الفاتحة؟ الله أنا عندي أنا في ستختلفون، الأول الثاني، يعني الأول أن تبطل صلاته في طبعا يعني ما إن ركعة الأولى فاتت، فاتت ركعة الأولى. الأركان ما فيها فرق بين الناس والجهل، هذه معنى فلس ركعة، أنت خلقتهم بس باللفظ. نعم يعني كل صلاة تبطل الركعة، يعني ما يفاجئ في الركعة، هذا كلام كهذا كلام. طيب هنا لكن الأخوان يقولون أدرك الإمام ركعة صحيح، لكنه تعمد أن لا يقرأ الفاتحة،
ما دخل مع الإمام حتى
يعني ما لزمت الفاتحة حتى نقول أنه تركها، لأن الفاتحة لا تلزم إلا من دخل في الصلاة مع الإمام. طيب أنا أميل إلى هذا، أنا أميل إلى هذا الرأي، إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لازمه حكم الصلاة، لكننا صحيح نقول أنتم أنت أخطأت وفوتت على نفسك خيرا كثيرا. أولا فاتتك فضيلة تكبيرة الإحرام، وفاتتك فضيلة قراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة، وثالثا عرضت نفسك لفوات ركعة، لأن بعض العلماء كالإخوان اللي قالوا بالأول قالوا إن ركعته لا تصح ولا لا. أيه أن النساء تصح على كل حال، أنا أميل لها، أميل إلى أن صلاته ركعته صحيحة. الموسوس بحقيقة يحتاج إلى تنبيه، بعض الموسوسين لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام بسهولة، وأحيانا يعجز، أحيانا يعجز. فسمعت من أفتى بأن تكبيرة الإحرام هنا لا تلزم، لا تلزم، يقف ويقرأ الفاتحة ويمشي، قال لأنه عاجز، لأنه عاجز. كما سمعت أيضا لأن بعض الناس الموسوسين يثقل عليه الوضوء ويبقى في الوضوء مدة طويلة، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء، نسأل الله العافية لنا وله. فأفتاه بعض الناس أن يتيمم مع وجود الماء، وهذه الفتوى والتي قبلها فيما أرى خطأ، لأن هذا ليس عجزا حسيا، إنما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتى يفعل هذا الواجب. لأننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لأثقل الشيطان نفس الصلاة على الإنسان، نفس الصلاة، وصار إذا أراد يصلي يضيق صدره ويتعب من الوسواس. فهل نقول لهذا إنها تسقط عنك الصلاة؟ لا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى أن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون شيئا يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يتكلم به، ولا يتكلم به، ويحب أن يكون حمى فحمى يعني يحترق ولا يتكلم به. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين، أحدهما شرعي والثاني كوني. قال إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله هذا دواء شر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب مفتقر لله عز وجل ملتجئ إليه، والله سبحانه وتعالى يعيذك ويعصمك، يطلب الشيطان عنك. الثاني دواء حسي، وهو الانتهاء، أعرض عن هذا، لا تفكر فيه إطلاقا، لا تفكر فيه، وإذا فعلت ذلك زال عنك. أما أن نسترسل وراء الشيطان ثم نأتي على ما يريد ونسقط الواجبات، فنقول تيمم مع وجود الماء، ونقول لا تكبر الإحرام، هذا ليس بصحيح. والشيطان حريص على ابن آدم، لكن هذا الموسوس لو كسره مرة، لو كسر هذا الحاجز مرة واحدة فقط هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مرة ثالثة، ويهون حتى يزول، وإلا فالأمر عظيم جدا، نسأل الله يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من الحنابلة جاءه رجل يستفتيه، قال يا شيخ أنا تصيبني جنابة فأنغمس في دجلة في العراق في النهر، ثم أخرج وأقول ما تم اغتسالي، ما تم اغتسالي. فقال له الشيخ أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. سبحان الله، تعجب كيف ما صلي؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون. كيف تنغمس في دجلة ناوي الغسل، هم تقول ما تطلع من الماء، تقول ما غسلت، لا صلاة عليك. ففهم الرجل، فهم الرجل ان هذا جنون، هذا نوع من الجنون، فاستيقظ. على كل حال انا اقول الانسان المبتلى بالوسواس لا يعرف قدره الا المبتلى به، الوسواس لا يعرف قدره الا المبتلى به، لكن نسال الله يعين ويكون الوسواس، لكن على الانسان ان يتحمل ويصبر ويضغط على نفسه مع الاستعاذة بالله والانتهاء. ويزن عن بين الله.
نعم. أقول ثبت فيها وعيد لا زال قوم يتعصرون حتى يؤخركم
الله.
ما دام ثبت
فيها وعيد. لا هي ما ثبت بهذا، هذا انما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام لما خرج ذات يوم ووجد اناسا في مؤخر المسجد والمقدم خالي، قال لا زال قوم يتعصرون حتى يؤخركم الله. من اجابه؟ اذا
كنت
تعصر عن المشروع في الصلاه. اي نعم، بس ما اظن هذا في نفسه شيء، ولهذا انا اميل الى صحه الصلاه. نعم ويسلم.
Yeah.
إيه؟ آه هذا صحيح. هذا إذا جاء الصحيح هذا الوقت. صحيح كلام كلام سليم على القول الصحيح إنه حتى لو صدق أو ركن أو ركنين ولحقه الإمام فالصحيح أن صلاته صحيح. لكن الكلام على ما في المثل على كلام ما نعم. طيب ما تطلعك طيب اذا نفرق بين الركوع والسجود فصار الان التفريق بين الركوع والسجود الركوع اذا سبق به بطل اما الصلاه واما ركعه ان كان عالما ذاكرا فالصلاه وان كان جاهلا ناسيا فالركعه معلوم طيب لكن جاهل الناسي لو تمكن من ان ياتي به بعد الامام يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه يرجع وينتهي الموضوع لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة غير ركوع إذا سبقه بركن غير ركوع كالسجود مثلا فعندنا إما أن تبطل الصلاة وإما أن لا تبطل ما في إضطرابة أولا إن كان عالما ذاكرا بطلت الصلاة إن كان جاهلا ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه. طيب إذا ركع قبل الإمام الأخ أين مالك إذا ركع قبل الإمام فأدركه الإمام في ركوع أولا ما اسمه عند أهل العلم ما اسم هذا النوع من السب ركع قبل الإمام ثم لحقه الإمام في ركوعه فما اسم هذا النوع من السبق عند أهل العلم؟ سبق إلى ركن. طيب ما حكم صلاته؟
إذا كان عالما بطل
صلاته عالما
جاهلا
عالما جاهلا
إذا كان جاهلا ناسيا صحت
سواء هذا؟ نعم طيب هل في قول آخر سوى هذا الذي قلت؟ هذا المذهب الآن
مذهب
هو
صحيح
وهو الإنسان عالما ذاكرا
ولو رجع
وأتى
بذات
الإمام صحيح. إذن القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالما ذاكرا تبطل الصلاة لأنه فعل محرما بل فعل كبيرا من كبائر الذنوب. طيب بقينا في التخلف من انتهى الوقت ونحن نتكلم عنه أتذكرون ذلك؟ لأن ذكرنا أن أحوال المأموم مع إمامه أربع يبقى بينا الخالد استبقى المعرفة. طيب هذه أربعة ذكرنا المتابعة ذكرنا السبق والتخلف لم نكمله الله لم نكمله السبق على كل حال حرصتم مفصلا بكلام المؤلف وعرفتم القول الصحيح وأنا كتبته محرم إن شاء الله يصلكم على الذي سأكتب. بقينا في التخلف التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن وإما أن يكون بعذر أو بغير عذر. فنبدأ أولا إذا كان التخلف لعذر إذا كان التخلف لعذر يعني تأخر عن إمامه لعذر مثل أن لا يسمع تكبير الإمام أن لا يسمع تكبير الإمام أو يكون في هموم ينعس أو إنسان انغمس في التفكير والوساوس وانجذب قلبه إلى ما يوسوس به ولم يسمع على كل حال تخلف لعذر إذا تخلف لعذر فإن صلاته صحيحة صحيحة ويأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي تخلف فيه فإن وصل إلى موضعه الذي تخلف فيه فإنه يبقى مع إمامه لأنه في هذه الحال لو ذهب يقضي ما تخلف به لانفرد عن إمامه بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى مع إمامه. مثال ذلك هو الآن قائم مع إمامه في الركعة الأولى، الإمام ركع ورفع وسجد وقام إلى الثاني وذاك لم يعلم، قام إلى الثاني وهو لم يعلم، فما الحكم في هذا الحال؟ الحكم أن يبقى معه ولا يأتي بما تخلف به، لأنه لو أتى بما تخلف به لكان انفرد عن إمامه بإيش؟ بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، سيبقى وتصح له كما قال العلماء تصح له ركعة ملفقة. ولكن ماذا التلفيق المعروف عندكم؟ فلان يلفق الكلام، يعني كلام كذب ملفقة، لأن الآن صارت ركعته الأولى مكونة من ركعة الإمام الأولى والثانية، قل لا، الآن أول ركعته مع الإمام في الركعة الأولى وآخرها مع الإمام في الركعة الثانية. طيب، فإن انتبه لإمامه وهو في السجود، هو الآن قائم مع إمامه يقرأ، فركع الإمام ورفع وسجد ولم ينتبه إلا والإمام في السجود، فماذا يصنع؟ يكبر، يعني يركع ويرفع ويسجد ويتابع إمامه، لأن التخلف هنا إيش؟ لعذر وأقل من ركعة، ولا يكون فيه مخالفة ظاهرة للإمام. هذا إذا كان لعذر. طيب، إذا كان لغير عذر فإنه إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن، تخلف في الركن أو تخلف بركن. التخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، تخلف عن المتابعة لكنك تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل ركع الإمام وبقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ما تتخلف. إذا ركع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركع. التخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، يعني يركع ويرفع قبل أن تركع أنت، هذا تخلف إيش؟ بركن. فالفقهاء رحمه الله يقولون إن التخلف كالسبق، فإذا تخلفت بالركوع فقد تخلفت بركن فصلاتك باطلة، وإن تخلفت بالسجود يعني سجد الإمام ورفع قبل أن تسجد فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأن تخلف بركن غير ركوع، يعني يجعلون التخلف كالسبق، إن كان بركن الركوع بطلت وإن كان بغيره لم تبطل. ولكن القول الراجح حسب ما رجحنا في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان ركن ركوعا أم غير ركوع. وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا الرجل يحب أن يدعو الله في السجود المأموم، فبقى يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه تخلف بركن، فإذا سبق الإمام بركن في أي متابعة؟ ما في متابعة، يعني يخلص الإمام من الركن الذي بعد الركن الذي أنت فيه وينتهي منه وأنت في الركن، إذن صار بينك وبين الإمام ركن. فالصحيح أن من تخلف لعذر، هذا قاعدة على قول الراجح، من تخلف لعذر فإنه يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف، فإنه يبقى مع إمامه ويستمر وتصح له ركعة ملفقة، وإذا سلم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصلت حتى لا يتخلف. إذا كان لغير عذر فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطل، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة لأن المشروع أن تبادر بمتابعة الإمام. طيب نبدأ الدرس الآن جديد، لا بد علينا الموافقة. الموافقة في الأقوال لا تضر، في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. الموافقة في الأقوال لا تضر حتى لو تقدمت ما يضر رحمك الله، إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعق صلاتك، ما تنعق أصلا. لو قال الإمام الله في حال المد قلت أنت الله أكبر صعب، فصلاتك لا تنعق، لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا. فالموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة، يعني ما أقول تبطلها أيضا، أقول لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة أصلا. عرفتم؟ الموافقة في السلام قال العلماء إنه يكره، يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى ومع إمامك التسليمة الثانية. وأما إذا سلمت بعد التسليمة الأولى، سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين. فلو سلمت الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس. أما بقية الأقوال فلا يهم أن توافق الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه. فلو فرض أنك تسمع الإمام تشهد وسبقته وأنت تتشهد، لما وصلت اللهم صل على محمد وإذا هو يقول السلام عليك أيها النبي، صرت قبله ولا بعده؟ سمعته يقول اللهم، نعم سمعته يقول السلام عليك أيها النبي وأنت تقول اللهم صل على محمد، أيهم السابق؟ طيب اللهم حوالينا ولا علينا. طيب المأمون سبق، المأمون سبق، لكن هذا لا يضر، لأن السبق بالأقوال ما عدا التحريم والتسليم ليس بمؤثر، لا يضر. وكذلك أيضا لو سمعت يقرأ بالفاتحة أنت تقول ولا الضالين وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين في صلاة الظهر مثلا، لأنه يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر يشرع له أن يسمع الناس الآية أحيانا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب إذن نقول لا يضر بالنسبة للأقوال. الموافقة في الأفعال، الموافقة في الأفعال مكفوهة، وقيل إنها خلاف السنة، قيل مكروهة وقيل خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة. الموافقة يعني مثلا لما قال الله أكبر للركوع وشرع في الهود أهويت أنت، يعني أنت والإمام سواء، نقول هذا مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع. في السجود لما كبر السجود أنت ووصلت الأرض أنت وياه سواء، نقول هذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحمي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أو ثم نقع أفرح ثم نقع سجودا بعده، هذا هو الصحيح، نقع بالرفع، لأن ثم هنا استئنافية، يعني ثم نحن نقع سجودا بعده. المهم أن الموافقة إيش في الأفعال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولأنها خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم. تقول بالمتابعة، المتابعة هي السنة، ومعناها أن الإنسان يشرع في أفعال الصلاة فور انتهاء إمام، يعني فور سوء إمام، لكن بدون موافقة. فمثلا إذا ركع ترك، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، لو بقى عليك آية واحدة لكنها يعني توجب التخلف فلا تكملها. في السجود إذا رفع من السجود، هل الأفضل أن تبقى تدعو الله أو أن تتابع إيمانك؟ أن تتابع الإيمان. قم، كونك تقوم أفضل من كونك تبقى ساجدا تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإيمان، وأنت الآن مأمور بمتابعة من؟ بمتابعة إمامك، والمتابع يتبع، مبادر بالاتباع. فصلاة المتابعة هي إيش؟ هي السنة. ومعنى المتابعة أن تأتي بأفعال الصلاة بعد إمامك فورا بدون تأخير. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. كذا بلا محدي اتمانا ولا وش كيف؟ أنا قلت الحديث. طيب، على كل حال الآن فهمنا أن الأحوال أربع: مسابقة وتخلف موافقة ومتابعة، وعرفنا حكم كل منها. طيب، نعم، إذا تعمد بطل الصلاة، إذا سبق الاستلام وتعمد بطل الصلاة كسائر الأركان، وإلا وإن سلم بعد إمام الصحة إذا كان ناس أو جاهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسمى لإمام التخفيف مع الإتمام. يسمى الإمام جسم، إذا قال أهل العلم جسم فالمراد بذلك أنه من الأشياء المسنونة التي إن فعلها الإنسان أثيب، وإن تركها لم يعاقب، لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة: واجب وضده محرم، وسنة وضده مكروه، ومباح. فالإمام يسمى له التخفيف، يعني أن يخفف في الناس. والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم وتخفيف عارض. تخفيف لازم وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فأن لا يتجاوز الإنسان ما جاء فيه السنة من التطويل، أن لا يجاوز ما جاء فيه السنة، فإن جاوز ما جاء فيه السنة فهو مطوّل. وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز مما جاء فيه السنة، يعني أن يخفف أكثر مما جاء فيه السنة. الدليل الأول وهو التخفيف إيش؟ اللازم، يعني الدائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أن أحدكم الناس فليخفف فليخفف. ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمي عليه الصلاة والسلام. إذا سمع بكاء الصبي يسرع مخافة أن تفتتن أمه، يعني أن ينشغل قلبها عن صلاته، لأن انشغال القلب عن العبادات فتنة. فهذا نقول تخفيف عارض والطارئ، عارض طارئ، والأول تخفيف لازم مستمر. وقولنا له رحمه الله: مع الإتمام، ظاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام، والإتمام هو موافقة السنة، موافقة السنة. وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام.
من فضلك اقلب الشريط.